بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة السابعة بعد المئة الأولى في 21 من شهر ربيع الثاني لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا المستمعين والمتابعين أنهم يمكنهم عرض الأسئلة مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على الرقم التالي 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من العراق من الأخ أبي عبيدة، يقول: ما هو حكم النكات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. أما عن سؤال أخينا عن حكم الطرف والنكات، فإننا نقول إن هذا لا يجوز إذا كان قائما على الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وقال: ويل الله ويل الله ويل الله. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يكذب ليضحك الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للمؤمن أن يكون كذابا مازحا كان أو جادا، فإن المسلم لا ينطق إلا بالصدق. أما إذا كان عنده طرفة حقيقية أو تعليق جيد يضحك دون ما أن يكون كذبا فهذا لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا وصدقا، كما جاءته المرأة التي سألته عن زوجها فقال: زوجك الذي في عينيه بياض. فظنت المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعيب عين زوجها وأن عينه بها علة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد ممازحتها. ولا شك أن كل واحد في عينيه بياض وسواد، إذا كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولكنه لا يقول إلا صدقا، فالمؤمن لا يقول إلا صدقا سواء كان مازحا أو جادا. أما ما هو مشهور بين الناس اليوم من انتشار هذه الطرف والنكات التي تضحك الناس وكلها كذب وزور، فإنها لا تجوز شرعا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل ربما دخلها من الاستهزاء بعباد الله وخلق الله ما يعرفه كل أحد، فإنهم يسخرون من جنسيات معينة ومن أشخاص معينة ومن أماكن معينة، وهذا كله قائم على السخرية. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فحاصل الجواب أن هذا لا يجوز، أما ما كان حقا فقد كان يفعله النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول: انتشر بطريقة كبيرة جدا ذهاب المرأة لصلاة الجنازة، فهل يجوز للنساء ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز ذلك، فلا فرق في تحري هذا الفضل بين المرأة وبين الرجل، فلو ذهبت المرأة فصلت على الجنازة وهي محتشمة متجلببة فإنها تنال الأجر إن شاء الله، ولا إشكال في ذلك. أما إذا كان يصحب ذلك تشيع للجنازة وخروج معها فإن هذا لا يجوز، لا يجوز المرأة أن تتبع جنازة، كما جاء في أثر أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز. أما لمجرد الصلاة فإنني لا أعلم فرقا بين الرجل والمرأة في تحري الصلاة على الجنازة وحصول الأجر في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من جمهورية الإنغوشية الروسية من الأخ إبراهيم الغلاتخ، يقول: بعض الشباب عندنا يأخذون بأقوال بعض الفضلاء الذين يحكمون بالشرك على المسلم الذي يفعل شركا بجهل، فهل هذا مسلك صحيح؟ وهل قول هؤلاء العلماء في هذه المسألة صحيح؟
الحمد لله رب العالمين. أما من وقع في فعل شرك أو في قول شرك أو في قول كفر، فإن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه يفرق في المسلم بين القول والقائل والفعل والفاعل، ولا فرق بين الكفر والشرك وأي ناقض من النواقض، يفرق بين الفعل والفاعل، فيحكم على الفعل والقول بما يستحقه، فيقال: هذا الفعل شرك، هذا القول شرك، كما ورد وصف ذلك في الشرع. أما الفاعل والقائل فلا يسقط عليه الحكم إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وقد دلت الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، من ذلك قول الله عز وجل في محكم كتابه في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فهذا نطق بالكفر لكنه لم يكن كافرا، لأنه إنما نطق بالكفر في حال الإكراه، أي لا اختيار له في النطق بالكفر، فمثل هذا لم يسقط عليه الحكم، ففرق بين القول وبين القائل، لأن هناك مانعا ألا وهو مانع الإكراه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة الرجل أحدكم من رجل كان معه ناقته وراحلته وكان في الصحراء فانفلتت منه راحلته فأيس منها فنام ينتظر الموت، فبينما وكذلك قام وهي عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ولا شك أن وصف الرب بأنه عبد ووصف العبد بأنه رب هذا مخرج من الملة، لكن هذا الرجل أخطأ لما قال ذلك، أخطأ فسبق لسانه فأراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك أيضا تفريق بين القول والقائل، ولهذا الفرق بين المعين وبين النوع قاعدة أهل السنة والجماعة، وليس هناك مستثنى في ذلك أبدا، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فجعل الشرك خارجا عن ذلك، وأنه إذا فعل الشيء بجهل فإنه لا يعذر، هذا خلاف النصوص الشرعية الدالة في هذه المسألة على هذا العذر. قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علي حجة بعد الرسل. إذن الحجة قاموا ببلاغ الرسل وليس ببعثتهم فقط، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عماله إلى ملوك الأرض لدعوتهم إلى الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قوما لم يبدأهم بالقتال أولا حتى يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى أولا، هذا مع كونهم كفارا مشركين. أما المسلم فإنه لا يحكم عليه بهذا الحكم وهو الوقوع في مفردة من مفردات الشرك بالجهل إلا إذا بلغته الحجة، ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ. وأليس ربي في محكم كتابه سبحانه وتعالى يتكلم عن أهل النار وأنه قد قامت عليهم المعذرة بقوله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد لا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، فلا فرق بين الشرك وبين غيره. ومن كان عنده فرق في ذلك فليبرز لنا الدليل. فمن قال من العلماء بهذا القول فقد جانبه الصواب في هذا، ولا ينبغي الإنسان أن يقلد أحدا في دين الله عز وجل، وإنما ينظر في كلام العلماء الذين لولاهم لكنا كالبهائم، ولكن يتخير من أقوالهم ما دل عليه الدليل، وكل يؤخذ من قوله ويرد. وهذه المسألة إن عرضت على نصوص الكتاب والسنة فما أبسطها وأيسرها، ولله الحمد والمنة، وهي واضحة، وما ذكرناه إنما هو جزء من الأدلة. وإلا فالقاعدة الأم الكبرى وهي التفريق بين النوع والمعين، التفريق بين الأوصاف التي دلت عليها الشريعة وبين إسقاط أحكامها على المعينين، هذه كثيرة جدا في الشريعة ولا تحتاج إلى كثرة تأمل. فعلى طالب العلم أن ينظر في كتاب الله وأن ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، والحمد لله رب العالمين. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعذر أهل ذات أنواط الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، هذا جهل في الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الطلب يتنافى مع معنى لا إله إلا الله، ويتنافى مع الشروط الموجودة في لا إله إلا الله. لكن هذا فيما يتعلق بالعلم التفصيلي فقد يخفى على الإنسان المفردة من المفردات. فمتى ما وقع المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين في ناقض، فإنه لا يسقط هذا الناقض عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. هذا على وجه الاختصار، وإلا فكلامنا سبق في ذلك مطولا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من جمهورية الإنغوشية الروسية من الأخ إبراهيم الغلاتخو، يقول: في المدارس عندنا تحتوي المناهج التعليمية على الكثير من المخالفات العقدية والأخلاقية مع الاختلاط بين الرجال والنساء، فهل هناك حرج في الدراسة في هذه المدارس والحال هذه؟ وهل الأفضل تعليم الأبناء في هذه المدارس أم تأديبهم في البيت وتعليمهم العلوم الشرعية في أماكن خاصة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الحال كما وصفت ألا فلتعلم أبناءك في البيت، فإن هذا فيه إضرارا عظيما على الأولاد، على الحل الذي ذكرت من مناهج فاسدة ومن اختلاط سافر فيه تجاوز للحد. فحينئذ لا تأمن على قلب ولدك، والولد صغير ويتأثر بهذه الأشياء فلا تأمن عليه، وبالتالي لا يجوز الدراسة في أماكن تشتمل على معاصي ومخالفات يخشى على النشأ منها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ حسام، يقول: إمام يسر بالبسملة في الصلاة الجهرية أحيانا، فهل فعله هذا صواب أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. نعم فعله صواب، فلو أسر أحيانا بالبسملة، لكن يجعل هذه الأحيان الأكثر. أعد السؤال: وعنده الجهر أكثر أو
الإسرار؟ إمام يسر بالبسملة في الصلاة الجهرية أحيانا.
الأصل هو الإصرار في قراءة البسملة، هذا هو الأصل، كما نقل في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لما قال: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر. لكن لو جهر أحيانا فهذا لا بأس به، كما وردت الرواية بذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن الإصرار في البسملة هذا هو الأصل، ولو جهر بعض المرات فلا حرج ولا بأس، وعلى كل هذا من السنن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ عبد الله، يقول: هل يجوز بيع الأدوية القديمة في الصيدلية التي لها سعر قديم يزيد سعرها ويزيد سعرها في الوقت الحالي، فهل يجوز بيع القديم بسعر الجديد؟
الحمد لله رب العالمين. لا حرج، فهذا رزق ساقه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عند الإنسان أدوية قديمة بأسعار قديمة ثم بعد ذلك زاد السعر بموجب الوزارة فهذا لا بأس به، المهم ألا يكون هذا مخالف للقانون. إذا كان القانون يمنع من ذلك وأن يباع القديم بالسعر القديم فإنه لا يجوز، أما إذا ما كان القانون يمنع فإنه لا حرج، فهذا من رزق الله. وقد يأتي الوقت الذي أيضا ينزل السعر فيبيع هذا القديم بسعر أنزل وبسعر أقل، فكما أنه يغرم أحيانا فيغنم أحيانا، ولا حرج في ذلك ما لم يكن هناك قانون يمنع من ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من المنصورة من الأخ أبي هاجر. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل الخافض والقابض والمسعر من أسماء الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. أما المسعر فقد جاء الحديث في ذلك، وقد اختلف أهل العلم هل المسعر يكون اسم من أسماء الله عز وجل أو يكون على وجه الخبر، قولان لأهل العلم، فالأمر في ذلك واسع، وكل وبكل قول من القولين قال علماء من أهل السنة. وأما القابض والخافض فلم يرد القابض والخافض، إنما ورد الخافض الرافع والقابض الباسط، وقد أيضا ذكر ذلك في حديث الوليد، وهذا مدرج ولا يصح هذا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسماء لم يثبت بها نصوص صحيحة، ولكن ذكرها بعض أهل العلم مع ملاحظة أن تذكر على هذا النحو من الاقتران، فالقابض الباسط والخافض الرافع هذا يقوله من أثبت ذلك، لكن لم يثبت في ذلك حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المحلة من الأخ محمد، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم تفضل أخي محمد.
السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا رب.
آمين.
لا يخفى علينا ما كان يجري في الجزائر هذه الأيام يا شيخنا.
ما يجري؟
ما يجري في الجزائر من انتخابات رئاسية.
نعم. نعم.
وأفتى بعض المشايخ السلفيين الذين كنا نتوسل لهم الخير بإجازة الجهاد طلاب العلم.
نعم.
والمشايخ إلى الانتخابات.
نعم.
فهل هذا العمل جاري يا شيخنا؟
نعم.
وهل من الممكن أن نتكلم في هذا الأمر، ولا هذا الأمر يعد علما يعني ومبارك الله فيك؟
بارك الله فيك أخي محمد. أخونا محمد يسأل عن فتوى بعض المشايخ في الجزائر بمشروعية الانتخابات، ومعلوم كلامنا في هذا وقد سبق كلامنا في هذا كثيرا وكلام كثير من أهل العلم بمنع المشاركة في ذلك كله، لأن ذلك لا يجوز شرعا. وأما أنه لا يجوز شرعا فالأدلة على ذلك كثيرة، حتى الذين أفتوا مثل هذا فإنهم ينبهون على أنه لا ينسجم ذلك مع الشريعة ولا دليل عليه من الشريعة في حد ذاته. فإن هذه الانتخابات لا شك أنها لا تفرق بين المسلمين والمجرمين، والله عز وجل قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. والأمر الثاني أنها ليست طريقة شرعية في الولاية الشرعية عند الاختيار، فمعلوم أن الطريقة الشرعية إما أن ينص الإمام وإما أن يختار أهل الحل والعقد وهم من لهم العناية والدراية، أو إذا تغلب الرجل بسيفه ثبتت الولاية الشرعية بذلك، وجب السمع والطاعة. أما هذه فمن آليات الديمقراطية التي وضعها الغرب الكافر وصارت عليها كثير من البلدان، وفيها من المفاسد ما فيها التي مفرداتها أكثر من أن تحصى في هذا الباب. فإذا كان هذا الأمر قائما ومفاسد كثيرة وكثيرة جدا لا ينكرها ربما الذي أفتى بالجواز، فإننا نقول لا حاجة لنا في هذا الباب أبدا، ولا ينبغي لأحد ينتسب إلى المنهج السلفي أن يترخص بهذا الأمر، لأنه بذلك ينضاف إلى الشريعة ويقال إن هذا الدخول جائز ولا غضاضة في ذلك، لأن هؤلاء السلفيين أو العلماء أو المشايخ قد أفتوا بذلك مهما وضعوا من ضوابط، فإن الناس لا يلتفتون إلى الضوابط وإنما يأخذون الأمر العام. الأمر الثاني أن هؤلاء الذين يقولون بالجواز فإنما يقولون هذا نظرا للمصلحة، فتحصل بذلك مصلحة وتضرأ بذلك مفسدة. ونقول جوابا عن ذلك، هذه المصلحة التي يذكرها هؤلاء ما هي؟ وهل هذه المصلحة هي المصلحة الكبرى التي قد يرتكب بعض المفاسد الصغرى في إزالتها؟ سموا لنا هذه المصالح، ما هذه المصالح التي ترتكبون فيها المخالفة من أجل تحصيلها؟ ما هذه المصالح؟ أي تطبيق الشريعة مثلا نتنزل معهم، أي تطبيق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، أهي رفع الحكم بغير ما أنزل الله؟ ما المصلحة التي تزعمونها والتي ارتكبتم في سبيلها هذه المفسدة التي تزعمون أنها مفسدة صغرى؟ هل الدخول في هذا المضمار وحصول هذا التنازل الذي موجبه أن تعرض الشريعة لاختيار الناس تقبل أو ترد، أو أنه يطبق حكم غير بغير ما أنزل الله عز وجل باختيارنا، أو أنه يسوى بين الرجل والمرأة، أو أنه ربما جاءت الصناديق بنصرانيا أو غير مسلم أو غير ذلك وكان هذا بموجب الديمقراطية مقبولا غير ممنوع، أو أنه بذلك يحصل إقرار لهذه التشريعات التي تخالف الشريعة، أو أنه بعد ذلك أيضا لا نكون قد قدمنا منهج الأنبياء الذي فيه كل صلاح، فإن الواجب علينا أننا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، أننا ندعو الله عز وجل على بصيرة، وأننا نبين للناس حكم الشريعة، وأننا نبين للناس الاختيار الصحيح، وأننا ندعو الناس إلى تقوى الله سبحانه وتعالى في كل أمر من أمورهم. هذا الواجب علينا، وألا نخالط الناس في ذلك، والناس سيختارون الحاكم فيكون هذا بعيدا عنا. أليست كل بلد من البلدان قد يتخلف عن الإدلاء بالصوت فيها الملايين المملينة ولا يشارك إلا ملايين قليلة؟ لماذا نكون نحن من المشاركين؟ فما وقفت عجلة الاختيار علينا؟ فما هو المقابل؟ أننا تنازلنا وارتكبنا المحرم في مصلحة وهمية، وارتكبنا هذه المفسدة العظمى التي لو لم يكن إلا أننا لم نتمسك بمنهجنا ولم نبقي على الطريقة الشرعية، لو لم يكن إلا أننا تنازلنا عن هذا لكفى. ثم إنني أقول في كل بلد من البلدان تقع في هذه المسألة يبرز لنا سلفي يقولون مصالح ومفاسد، ثم إننا ننظر في المصالح التي حصلت والمفاسد التي ضرئت، ما وجدنا مصلحة من هذه المصالح. أي مصلحة حصلت في بلد من بلدان المسلمين من مشاركة السلفيين إلى حصول التمييع وحصول التنازل عن كثير من مسلمات الشريعة؟ أي مصلحة سموها لنا؟ أي مصلحة حصلت؟ أليس لكم يا أهل الجزائر قدوة في غيركم من البلدان، أو تبدأون بعدما انتهى غيركم؟ عجيب هذا. هؤلاء السلفيين الذين يتنازلون في كل حدث عن كثير من أمورهم، فهؤلاء يترشحون للبرلمانات، وهؤلاء يترشحون لكذا، وهؤلاء يضعون أصواتهم، وهؤلاء يقدمون المرأة للولاية، وهؤلاء يقسمون على الدساتير، كل هذا تحت مظلة تحصيل المصالح ودرء المفاسد. سموا لنا هذه المصالح ما هي، هذه المفاسد ما هي، هل مفسدة أعظم من هذا؟ فلو حصل نوع مصلحة فإنه يتلاشى في تلك المفاسد. فالقاعدة التي ينبغي أن تعلموها جيدا أن الأمر بالعكس، وأن المفاسد هي الأكبر، وأن المصالح لو فرض وجودها فإنها تذوب في وسط هذه المفاسد. ثم إنني أقول في قاعدة المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد لابد أن تكون المصلحة مصلحة متيقنة حقيقية، لا أن تكون متوهمة. فسموا لنا المصالح حتى نعرف ما المصلحة. إذا كنتم تقولون لابد من اختيارك مثلا كذا حتى نعبر ببلدنا، أول الاختيار لا يقف عليكم. ماذا لو لم تدخلوا أنتم؟ أنتم كم، 10,000 يا سلفيون؟ أنتم 100,000 يا سلفيون؟ ماذا لو ما دخلتم؟ وقفت هذه العجلة، سوف يحصل هذا، يحصل هذا، فليحصل بعيدا عنكم، لا يحصل على مائدتكم ولا باختياركم. فيأتي الآتي فيقول هذا الأمر جائز لأنه شارك فيه العلماء وشارك فيه المشايخ، الأمر قائم قائم، في مصلحة أخرى؟ ما في مصلحة أخرى، فكلها أحكام وضعية وبقوانين وضعية، هذا معلوم معروف، ما يحصل تغيير في هذا. فعند الاختيار لا يكون شيء من هذا على الإطلاق، لا يكون شيء من هذا على الإطلاق. فلا ينبغي لأحد من هؤلاء المشايخ والعلماء أن يدفع الثمن كل لحظة وكل وقت وكل حدث. أين زمن التمسك بالشريعة؟ أين زمن التمسك بالأحكام الشرعية؟ هل ترخص جعفر ابن أبي طالب وهو عند النجاشي بمثل هذه الأشياء وقال مصالح ومفاسد، ولم يكن لهم بلد يدعون إلى يأمنون على أنفسهم فيها إلا هذه البلدة؟ فلو جاز لأحد أن يترخص بشيء أو أن يتنازل عن شيء لكان الذي يتنازل هذا جعفر ومن معه، لكن أبوا. وقد حصلت الوشاية ودخل جعفر بن أبي طالب إلى بلاط النجاشي وما قال إلا حقا وما قال إلا صدقا وعرض الإسلام النقية، فما كان إلا أن رزقه الله سبحانه وتعالى الفرج وكان الفتح من الله أن قال النجاشي لا يبلغني أن أحدا سب هؤلاء إلا غرم. قالت أم سلمة فعشنا في خير جوار في خير دار. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن شيء قط، صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما تنازل، صلى الله عليه وسلم ما تنازل، وإنما الإسلام هو الإسلام. ولا يظن ظان أنه يوم أن محى الرحمن الرحيم قد تنازل أو يوم أن محى رسوله قد تنازل، من شك في هذا ومن قال هذا فيخشى عليه الخطر العظيم. النبي ما تنازل، إنما النبي فعل وجها جائزا، فهو محمد بن عبد الله وهو محمد رسول الله، بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يوسف عليه السلام، نعم دخل في هذه الحكومة وحكم اجعلنا على خزائن الأرض، يوم أن قيل له إنك اليوم لدينا مكين أمين، فما الذي تنازل عنه يوسف عليه السلام؟ لماذا يا سلفيون في العالم كله تقدمون هذه العروض من التنازلات بزعم كلمة مصلحة؟ وما أحد فيكم قال ما المصلحة؟ ما الذي جنيتموه يا أهل الجزائر لما دخلتم أنتم؟ ما الذي جنيتموه؟ ما الذي أعز الإسلام؟ فإن قلتم تخفيف مفسدة معينة إلى ما هو أقل، تخفيف المفاسد، ولا ما حصلت مصلحة بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. فإن قلتم نخفف لأننا نرجو في رجل مثلا أن يكون أخف، نقول في سبيل هذه المصلحة التي متوهمة وليست يقينية ولا قطعية، في سبيل هذه ماذا قدمتم من التنازلات؟ نزلتم رجالا ونساء، هل تكلمتم في حكم هذه الأمور وبينتوها للناس؟ هل تعين عليكم هذا الأمر؟ هل بدونكم كانت تتوقف هذه العجلة؟ ثم إنني أقول أيضا كل مخالف يزعم مصلحة ومفسدة، فما هو الضابط وهو المقياس؟ لابد أن يكون هذا الأمر قطعيا يقينيا أو غالب الظن فيه، لابد أن يكون هكذا. لكن كل يقدم مصلحة ومفسدة، أليس الإخوان المسلمون يقولون هذا؟ أليس التكفيريون يقولون هذا؟ أليس أهل الفسق والمجون يقولون هذا؟ مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد، هذا يأكل الربا بزعم مصلحة ومفسدة، وهذا وهذه المرة تتبرج بزعم مصلحة ومفسدة، ما هذا؟ دخلوا أحزابا وأقاموا أحزابا بزعم أيضا مصلحة ومفسدة، ماذا تقولون لهم؟ أليست هناك لغة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب؟ أليست هناك الآية ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا؟ أليس هذا الواقع العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضوان الله عليهم؟ لقد حصل التمكين في الأرض بالجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فخطابي لهؤلاء السلفيين في الجزائر وفي كل مكان، اتقوا الله في السلفية، اتقوا الله في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهدوا بالمنهج واصبروا عليه، ويأتيكم الله عز وجل بالفرج. أما هؤلاء هنا وهؤلاء هناك، مع كل حدث نتنازل أقمنا الأحزاب ودخلنا البرلمانات وولينا المرأة وأقررنا هذا المنهج عمليا، وإن ما أقررناه قوليا، ما الذي بقي؟ أين الجهاد؟ أين الجهاد؟ نصبر حتى ولو جاء الحاكم الجائر الظالم الذي بلغ ظلمه مبلغا عظيما، فإننا نعلم أنه بتقوانا لله سبحانه وتعالى يضرأ الله عز وجل مفاسده. فإن جاءنا الظالم صبرنا، والصبر على الظالم أمر جاء به الشريعة. لكن دعوة مصالح مفاسد، بينوا لنا المفسدة والمصلحة حتى نعرف المفسدة الكبرى والصغرى. نعم ارتكب موسى، ارتكب الخضر، ما ارتكب من شد لوح من السفينة، لكن لماذا؟ حتى ينقذ سفينة، فكانت المصلحة متيقنة وكانت المصلحة كبرى، ذاب في سبيلها المفسدة الصغرى. ماذا عسى أن يصنع لوح في سفينة؟ هذا هو، هذه المصلحة والمفسدة المقررة والمقدرة. أما أن تكون متوهمة وأن تكون خاضعة لمحض الآراء فإن هذا لا يكون. فلست أعني هذا الحدث الحقيقة في أهل الجزائر وفي السلفيين في الجزائر، أقصد بعض من أفتى بهذا، إنما أقصد تعميم الأمر. ألا فليتق الله أولئك السلفيون في كل مكان. أين الجهاد بالمنهج؟ أين الصبر عليه؟ هذا يوسف عليه السلام فلنقتدي به، هذا محمد صلى الله عليه وسلم فلنقتدي به، هذا جعفر بن أبي طالب فلنقتدي به، هذا شيخ الإسلام في السجن فلنقتدي به، هذا أحمد في السجون فلنقتدي به، هذا أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله فلنقتدي به. نقتدي بهؤلاء، نتمسك بمنهجنا ونقدم لأمتنا منهاج النبوة، ونقول لا بديل إلا هذا، فإن أخذته الأمة فالحمد لله، وإذا ما أخذته كنا في عافية. إذا ما أخذته الأمة فالحمد لله، وإذا ما أخذته كنا في عافية. يا سلفيون اصبروا على المنهج، قدموه كما قدمه أئمة السلف، كما قدمه أهل القرون الثلاثة المفضلة. لم يدخل النبي في جاهلية قط، بل لما فتح مكة قال إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين، تحت قدمي هاتين، فلنضع كل أمر من أمور الجاهلية تحت القدمين. أما اليوم أحزاب وغدا كذا، والذين أفتوا اليوم بهذه غدا سيقولون أيضا نكون حزبا إسلاميا بزعم تطبيق شريعة الله، ثم لا يسمح لهم بالكلام بشريعة الله سبحانه وتعالى. وبعد غد سوف نتكلم أيضا في ولاية المرأة والمشاركة في بولاية المرأة والمشاركة بالمرأة، ثم بعد ذلك سنتكلم عن ميثاق الشرف بيننا وبين الأحزاب العلمانية، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك. فأقول لكم خذوا القدوة من غيركم. ماذا فعل السلفيون في مصر الذين يزعمون السلفية؟ ماذا صنعوا وماذا فعلوا وما الثمر التي جنوها؟ لقد عادوا بخفي حني، ما استفادوا شيئا في أي مكان من الأماكن. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، وأبقوا على هذا المنهج العظيم الرباني وتمسكوا به. ولست بذلك أمنع القاعدة، قاعدة درء المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، لست أعارضها، ولكن أين مناطها؟ وهل لا سبيل إلا هذا؟ فعندنا أمور لابد من مراعاتها. أولا لابد أن تكون المصلحة كبرى والمفسدة صغرى، وأن تكون ثانيا المصلحة متيقنة أو فيها غلبة ظن بنسبة كبيرة، والمفسدة التي ترتكب لا تعود على شرع بإبطال أو بتلبيس أو تدليس. والأمر الذي بعد ذلك أن لا يكون هناك طريق إلا هذا. والأمر الذي بعد ذلك إذا لم يكن مناص من هذا، لكن الحمد لله فيه سعة. اجعلوا أنفسكم يا سلفيون من العشرة ملايين الذين لم يشاركوا، من الخمسة ملايين الذين لم يشاركوا، من المليون الذي لم يشارك ووقع الأمر وانتهى. اجعلوا أنفسكم من هؤلاء، ولا تدنسوا منهجكم بالتنازل حتى تشبهوا غيركم. فما الفرق بينكم وبين غيركم؟ الضوابط، الضوابط هذه وهمية كل يقولها ويدعيها. والعبرة ليست بالدعاوى لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأقول لن تستفيد شيئا من ذلك سوى التنازل عن هذه المسلمات. وأخيرا فإن قال قائل لكن العالم الفلاني قال وسمع وأفتى، فنقول على ما أخذتم بفتاوى هؤلاء العلماء ولم تأخذوا بفتاوى غيرهم. أقيموا دينكم على الدليل، وأنتم سلفيون أقيموا دينكم على الدليل واعتبروا يا أولي الأبصار. والكلام في هذا يطول، لكن هذه إلماحة نتيجة مداخلة أخينا بهذا السؤال. أسأل الله عز وجل أن يوفق السلفيين في سائر أصقاع المعمورة للعمل بكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقهم الصبر والثبات على هذا المنهج والجهاد به، وحينئذ يأتي الفرج من الله. علموا الأمة أنها إن اتقت الله فرج الله كربها وأزال هلمها وأنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض بركتها، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الخطاب السلفي واضح، والخطاب السلفي لا يقبل التمييع، والسلفيون لا يتنازلون عن مسلماتهم. فإن جاء حاكم وكان ظالما تعاملنا معه بوفق الشريعة، صبرنا على جوره، دعونا الله عز وجل بالصلاح، لم ننزع يدا من طاعة، لم نخرج عليه، لم ننابذ الأمر أهله، سألنا الله الذي لنا وأدينا الذي علينا ولم نفارق الجماعة قيد شبر. وحينئذ أبشروا، فلقد صبر أحمد على خلفاء بني العباس الثلاثة حتى فرج الله عز وجل به ما فرج، كشف الله عز وجل به الغمة، وأزال الله سبحانه وتعالى به المدلهمة حتى تبدلت البدعة سنة وتبدل الضيق فرجا ومخرجا، وصارت السنة الظاهرة والبدعة مقموعة. كل هذا بصبره وثباته يضرب بالسياط حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال ائتوني بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله أقول. ألا فلتصبر يا سلفيون، ألا فلتصبر يا سلفيون، إنما ترضون من. ولهذا تلقت وسائل الإعلام فتاوى السلفيين في الجزائر وأخذوها وتركوا الضوابط وقالوا هؤلاء يدعون إلى المشاركة في الانتخابات وغير ذلك، وماذا أنتم صانعون في البرلمانات القادمة وفي غيرها من الأمور، هل يتغير منهجكم أم لا؟ فاتقوا الله سبحانه وتعالى واستفيدوا من غيركم. لو قلنا بأنه ليس هناك تجارب، قد يقال للأمر والاجتهاد في ذلك محل من باب التنزل، لكن سبقتكم بلدان وسبقتكم أقطار، فما جنوا من ذلك إلا الحنظل والحمد لله. بقي السلفيون الذين لم يهنسوا ثيابهم شيء من ذلك، بقي السلفيون أصحاب ثياب طاهرة وأصحاب مناهج سالمة ولله الحمد المنة. لم يضعوا أصبعا في صبغة ولم يخرجوا امرأة من خدرها، وإنما التزموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هم أنصح الناس للحكام، وهم أصدق الناس مع الحكام، وهم أخلص الناس مع الحكام. لا يعنون بذلك أنهم يخرجون على السلاطين وأنهم يشهرون بمعايبهم على المنابر، بل يتربون كما تربى الصحابة، كما قال أنس رضي الله عنه نحن كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغش ولاتنا وأن نسبهم، فهم أصدق الناس مع ولاة الأمور. هذا ابن عمر رضي الله عنه مع يزيد بن معاوية الذي فعل جنوده ما فعلوا في المدينة، يجمع أهله وخاصته ويقول لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل، إلا كانت الفيصل. فلا تشاركوا إلا فيما يرضي ربكم، ولا تشاركوا إلا فيما يرفع منهجكم، والله عز وجل هو الخافض الرافع وهو المعز المذل. فلا تشاركوا يا سلفيون في أي مكان من الأماكن في غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، فإن شاركتم فليس على حساب الشريعة، وإنما خففوا ضررا بلا مخالفة، خففوا مفسدة بلا مخالفة. فإن كان شيء من المخالفة فلتكن هذه المخالفة في سبيل مصلحة كبرى تتمشى مع الشريعة، ولا تكون خاضعة لهوى، وإلا فدعوى المصالح والمفاسد وعباءة المصالح والمفاسد عباءة واسعة كل يقولها. فإذا قلتم الضوابط قلنا أنتم لم يتوافر فيكم الضوابط، هل تعين الأمر عندكم؟ فإن لم تشاركوا فلن تقوم عجلة الاختيار، هل هذا موجود؟ هل المصلحة متيقنة في هذا؟ ما هل المفسدة التي انضرأت بوجودكم هذه المفسدة لا تكون إلا بكم؟ فإذا خالف الناس دعوا الناس يخالفون وابتعدوا أنتم. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ علينا منهجنا، وأن يحفظ علينا سلفيتنا، وأن يجعلنا وإخواننا في سائر أصقاع المعمورة أخذين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: في بيع السلم إذا كانت السلعة غير موجودة عند التاجر في هذا الوقت، أو موجود بعضها ولكن عند موعد تسلمها ستكون موجودة، فهل هذا يدخل في بيع ما ليس عنده؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة مع تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فهذا بيع معقود على ما في الذمة لا على عين موجودة في الأسواق. كأن أشتري منك طن من الأرز في شهر رمضان تأتيني به بسعر كذا من نوع كذا على أجل كذا، ثم يقدم هذا السعر في مجلس العقد، هذا بيع السلم. أما أن آتي إلى تاجر لأشتري منه شيئا فيقول هذا ليس عندي فيبيعه علي ثم يذهب إلى السوق فيشتريه، فهذا لا يجوز. لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، يأتينا الرجل يريد مني كذا وكذا فأبيع عليه ثم أذهب فأشتري من السوق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. أما إذا كان بيعا لموصوف في الذمة على وفق ما وصفنا فهذا هو السلم الجائز، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعليه فالصورة التي يسأل عنها الأخ، إذا أراد سلعة من هذا التاجر وليست عنده فليتوقف عن البيع حتى يذهب فيشتريها ثم يأتي بها فيعقد البيع بعد ذلك. فإذا كان عنده شيء من هذه السلعة والسلعة أجزاء فإنه يبيع ما عنده ويتوقف حتى يأتي بما يكملها فيبيعها عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: ذكر شيخ الإسلام في جواب له على استشكال بعض الناس بأن عمر رضي الله تعالى عنه أفضل من أبي بكر لحديث إيكن فيكم محدثون فعمر، قال شيخ الإسلام رحمه الله جوابا على هذا الاستشكال بأن عمر رضي الله عنه تلقى الإصابة بواسطة، وأما أبو بكر رضي الله عنه يتلقاها بلا واسطة، فما معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا؟
الحمد لله رب العالمين. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبين منزلة الصديق رضي الله عنه، وأن الله عز وجل هداه ووفقه رضي الله عنه لموافقة الحق، لموافقة الحق، فكان رضي الله عنه موفقا لذلك من غير واسطة، ولهذا كان مقدما في هذا الباب، مثل ما وقع في الحديبية لما حصل ما حصل، وقد جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا الحق مع الباطل؟ الحادثة المعروفة. ثم جاء عمر إلى أبي بكر فقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان موفقا رضي الله عنه مهديا من غير واسطة كما عند عمر إن يكن في أمتي ملهمون محدثون فعمر، أما هذا فإن الله عز وجل قد طبع قلبه على هذا الحق فكان ناطقا به، والله أعلم. وكل منهما رضي الله عنهما الإمام المقتدى به، فخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، كما قال علي رضي الله عنه على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم، يقول: بعض الفتيات ممن يحرصن على الخير ويقبلن على الاستقامة ويلبسن النقابة، ولكن نظر لاختلاطهن بغيرهن من الزميلات في الجامعة لا ترتدي الحجاب بضوابطه الشرعية، فتكشف عن عينيها وعن يديها، فنرجو من فضيلتكم كلمة توجيهية لهؤلاء الفتيات مع بيان أدلة وجوب تغطية الوجه، وهل هو عادة أم عبادة؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، تغطية الوجه واجبة بدليل كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد جاء في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الآية بأن وضع على رأسه غطاء ثم غطى به وجهه وقال هكذا. وورد ذلك أيضا عن عبيدة السلمني رحمه الله تعالى ومن أئمة التابعين. وكذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ففي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح في محنتها لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظنا منهم أن عائشة فيها ودجها، فبقيت رضي الله عنها وحدها، فجاءها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، فلما رأى عائشة رضي الله عنها استرجع. قالت عائشة، وهذا موضع الشاهد، قالت: فقمت على استرجاعه، أي على قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت رضي الله عنها: فخمرت وجهي، أي غطيت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل هذا على أن الحجاب هو تغطية المرأة لوجهها، وأن كشف المرأة لوجهها كان قبل الحجاب، وأما بعد الفرضية فإن المرأة تغطي وجهها. قالت، والحديث في الصحيح: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل هذا على أن حجاب المرأة في وجهها. وأيضا ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، أي أن المرأة كانت تغطي وجهها، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا أحرمت فلا تغطي وجهها بالنقاب، بل تغطي وجهها بغير النقاب كالإسدال، وليس كما فهم البعض أنها لا تغطي وجهها قط، لا، إنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المرأة من أن تغطي وجهها بالنقاب، فقال: فلا تنتقب المرأة، ولم يقل: فلا تغطي المرأة وجهها، إنما قال: فلا تنتقب المرأة، أي لا تلبس النقاب، كما أن الرجل لا يلبس المخيط، فقد نهى النبي الرجل أن يلبس المخيط، فهل معنى ذلك أن الرجل يتعرى؟ لا، بل يلبس ويستر عورته بغير المخيط. هنا أيضا المرأة تغطي وجهها بغير النقاب. أما استدلون بحديثة أسماء، بحديث أسماء، وأن النبي قال لأسماء: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيط فلا صح أن يرى منها إلى هذا وهذا، فالحديث ضعيف. وقد صح عن أسماء رضي الله عنها كما ذكرت فاطمة بنت المنذر رحمها الله تعالى أنها كانت تغطي وجهها في الحج إذا خلطت الرجال. تقول فاطمة بنت المنذر رحمها الله تعالى: كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها فنخمر وجوهنا، أي نغطي وجوهنا إذا خلطنا الرجال. فدل هذا بما لا شك فيه أن المرأة يجب عليها تغطية وجهها. إذا عرفنا هذا يا ابنة الإسلام ويا أمة الله، فاعلمي أن المطلوب ليس أن تغطي المرأة وجهها فقط، بل أن تستر المرأة عورتها وألا تكون فتنة للناظرين، وذلك في تغطية الوجه، وفي أن يكون الثياب فضفاضا وألا يكون زينة في نفسه، وألا يشبه ثياب الكافرات ولا العاهرات، وأن تتجنب الطيبة والمعطرات، بل تخرج المرأة من بيتها متجلببة كما قال النبي وليخرجن تفلات. هكذا المرأة إذا خرجت. لكن للأسف الشديد ويا حسرته على امرأة هداها الله عز وجل لتغطية الوجه، لكن كان تغطيتها لوجهها فتنة أشد من إبرازه. فربما تكون المرأة قليلة الجمال إذا كشفت عن وجهها فلا تلفت الأنظار، لكن وأسفا على ابنة الإسلام حينما تغطي وجهها ببرقع ببرقع، هذا البرقع تظهر منها عيناها الواسعتان، وربما وضعت كحلا يكون فتنة للمفتون، وربما توسعت حتى أظهرت حاجبيها، ثم ضيقت ملابسها حتى ربما ضيقتها أكثر من المرأة التي أسفرت عن وجهها، ثم وضعت أطيابها كما يقولون هذا حجاب الموضة، فصارت بذلك فاتنة. فهل ترضين يا أمة الإسلام أن تكوني فاتنة بالحجاب والنقاب؟ اتقي الله تبارك وتعالى، وصوني نفسك، واعلمي أن حجابك عزك، وأن صيانتك في هذا الجلباب العظيم إذا خرجت. أحي في الأمة سنة نساء الصحابة رضوان الله عليهم. تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول، أو كما قالت لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان. وقال ربي في محكم كتابه وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلا ينبغي لفتاة الجامعة أن تظهر مفاتنها بالحجاب، فرب محجبة متبرجة ورب مغطية لوجهها مظهرة لمفاتنها، فتكون فاتنة بهذا الحجاب حتى صرت أسوة سيئة بك قال الناس المنتقبات فاجرات، بسببك قال الناس هؤلاء المنتقبات يلعبنا ويتاجرنا بهذا النقاب، علت الضحكات وانتفخت الأوداج ورقت الأصوات وضاقت الملابس حتى حصل ما حصل من الفتن. اتق الله يا أمة الإسلام، وليكن لك قدوة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فبدلا من أن تتأثري بزميلتك أثري فيها، بدلا من أن تقلديها كوني قدوة لها، والدال على الخير كفاعله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هناك زيادة من الأخ السائل يقول ماذا تصنع الفتاة حينما يؤذيها أقاربها ويخوفونها بتأخير زواجها بسبب ارتدائها للنقاب؟
إذا خوفوها وقالوا لها سيتأخر زواجك وغير ذلك، فلتقل لهم هذا الزواج رزق، وما عند الله لا يطلب إلا بطاعته، والله يقول فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فأنا سأعبده بحجابي وأشكره على إيماني وأبتغي عنده الرزق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من دسوق من الأخ جمال، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
تفضل أخي جمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا محمد
هلا حبيبي، بارك الله فيك.
جمال من مكة السور.
اهلا يا جمال، جملك الله بالسنة، تفضل.
الله يبارك لك يا شيخ. ملا حضرتك يا شيخ بس سؤال بس بخصوص الحج عن طريق البنك بالتقسيط، يعني
يعني هو البنك تدخل في الحج صار الآن يخرج حجاجا بالتقسيط؟
نعم.
يعني البنك الآن صار يخرج حملات للحج بالتقسيط؟
لا، هو يعني حيث من الراتب بتاعه بس كل شهر
بنبدأ عليه 5% أو 6%. لا يعني الآن البنك مثلا سيحدد تكلفة الحج مثلا وليكن 50,000 مثلا، فيخصم 50,000 هي على أقساط؟ أي نسبة؟ يعني لو كلفه مثلا الحج 50، لو كلفه الحج 50,000 سوف يضع مثلا 5% أو 2%. لا يا أخي جمال، طيب تابع معي. أخونا جمال يسأل فيقول إذا البنك أخرج حملات للحج فكان تكلفة الحاج مثلا في حجه تتكلف 50,000 فيضع نسبة على ذلك مئوية، 1%، 2%، 5%، فلهذا يجوز أم لا؟ نقول سواء كان هذا من البنك أو من غير البنك، إذا وضعت نسبة على المبلغ التكلفة فإن هذا يكون قرضا جر نفعا ولا يجوز، ولا يجوز. أما إذا أخرجت جهة من الجهات ومكتب من المكاتب رجل يحج وتكلف الحج 100,000 فقسط 100,000 هي على أقساط، فنقول جزاه الله خيرا. هذه واحدة. الأمر الثاني ألا يضع في ذلك غرامة تأخير، أي إن تأخر على السداد زادت نسبته ألغى المبلغ، فإن هذا أيضا لا يجوز. أما إذا خلى من هذا وذاك فيكون صحيحا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ محمد، يقول بعض المخرفين عندنا يقول في ثنايا كلام له يحوي الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن الحسن والحسين رضي الله عنهما الذي لا يريد أن يكون عبدا لهما لا أراه في الجنة، وباقي كلامه بين أيدي فضيلتكم، فما تعليقكم على تخريفه؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء، هؤلاء الذين يمجدون في الحسن والحسين وعلي وفاطمة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أولا لنعلم أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من المكانة ما لهم، فهم من أصحاب رسول الله الذين أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولخير في رجل لا يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا دليل ضلاله ودليل غوايته، كيف لا يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم من المكانة ما لهم؟ ولقد أذهب الله عز وجل عنهم الرجس، أقصد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لكن الناس في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفان ووسط، فهناك من غلا فيهم فكاد يعبدهم أو عبد بعضهم، وهناك من جفا فكفر بعضهم. وأهل السنة والجماعة وسط بين الغالين وبين الجافين، فلا إفراط ولا تفريط، فهم بين غلو وجفاء، فهم يحبونهم المحبة الشرعية ولا يعبدونهم من دون الله ولا يكفرون بعضهم، بل يقولونهم من خير أصحاب رسول الله، لكنهم بشر لا يعبدون، ولا نرفع قدرهم فوق ما أنزله الله أنزلهم الله سبحانه وتعالى، وفوق ما عاملهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يعبدون الحسين ويقولون مدد يا حسين، كما يقول هذا الرجل، يقول بمعنى أننا مفتقرين لهم في طلب المدد، عبيد خدمين لهم، هذا صعيدي فهذه لغته، لأنه هو النبي الكده. الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، السيد قصده إيه؟ عبيد خدمين، وإلا هم سادة، سيدنا الحسن والحسين. يعني إذن لما كان سيدا سيدي شباب أهل الجنة صار سيدين ووجب أن نكون عبيدا لهم. من الذي فهم هذا الفهم ومن الذي قال هذا القول؟ إنما هذا في بيان فضيلة الحسن والحسين في الجنة وأنهما في الجنة في أعلى المنازل، لكن أقال النبي فنكون خداما عبيدا لهم. أقال هذا الحسن والحسين؟ أقال هذا علي وفاطمة؟ أقال هذا أحد من أهل البيت؟ نتحدى هذا القائل المخرف الضال أن يأتي بقول لآل بيت رسول الله من علي وفاطمة ومن حسن وحسين قال ذلك، بل هم المتواضعون، بل هم المتواضعون الذين يعرفون أقدارهم، ما طلبوا من أحد أن يكون عبدا له أو خادما لديه، بل إنهم قدموا عليهم أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. لقد خطب علي رضي الله عنه على منبر الكوفة فقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وقد قال علي يوم أن طعن عمر رضي الله عنه وبين ما أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك رضي الله عن الجميع. فهذا غلو، نحن عبيد للحسن والحسين، نحن عبيد لله، نحن نطلب المدد من الحسين، نحن نطلب المدد من الله. وأقول هذا المخرف الضال، لماذا لم يطلب الحسين المدد يوم أن أحاطوا به لقتله؟ أي مدد طلبه الحسين من مخلوق؟ لماذا لم يطلب الحسين المدد من علي أو المدد من فاطمة حتى نطلب نحن المدد من الحسين؟ إنما كان الحسين يدعو من يا جاهل؟ كان يدعو من؟ يدعو الله. فإن كنت محبا للحسين فادعو ما دعا الحسين، ولا تدعو الحسين ولا تطلب المدد من الحسين. الحسين كان عبدا لمن؟ لله، وبهذا صار سيدا. ونحن لا نكون سادة في الجنة إن شاء الله إلا إذا كنا عبيدا لله تبارك وتعالى. فهؤلاء الصوفية المخرفون الذين يزينون للناس الشرك ودين أبي جهل بدعوى محبة أهل البيت، إنكم لتتاجرون بأهل البيت، تتاجرون بهم لنشر صوفيتكم، أما أنكم تحبونهم المحبة الشرعية فلا والله، ولا يحبهم المحبة الشرعية إلا أهل السنة والجماعة الذين عرفوا حق الله وحق رسول الله وحق آل بيت رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين ترضى الله عز وجل عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الصحابة الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل بيت رسول الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال الرجل وما أفحش ما قال، يقول فاللي مش عايز يبقى عبد لسيدنا الحسن والحسين اوعى شوفه في الجنة. ليه يا الجنة بيدك؟ الجنة بيدك يا فاجر، الجنة بيدك، ما شوف الجنة، هو انت تدخلها ولا ايه؟ اتخذت عند الله عهدا؟ نحن لا نتألى على الله ولا نحكم عليك، لكن نقول ضمنت دخولها ثم يكون معك مفتاحها، تدخل من شئت ولا تدخل من شئت. اوعى شوفك تقول الكلام هذا ثاني مرة ثانية يا ضال يا مضل. الجنة هذه بيد الخالق، خالقها بيد ربنا سبحانه وتعالى، ليست الجنة في يد أحد ولا في يد النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة في يد الله، ما يدخلها رسول الله إلا أن يؤذن له، كما جاء في الحديث الصحيح حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيستأذن فيقال له من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت، أي أن أفتح لك الجنة، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يشفع لأحد في يوم القيامة إلا أن يأذن الله عز وجل له. جاء في الحديث الصحيح أن النبي قال فيحد لي حدا حدا، لا يشفع النبي إلا بعد الإذن، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمن رضي. إن النبي لم يقبل، لم تقبل شفاعته في أبي طالب، وأنزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. فأي دين أنتم عليه؟ اللي ما فاللي مش عايز يبقى عبد سيدنا الحسن والحسين اوعى شوفه في الجنة، لن يدخل الجنة الا من كان عبدا لله. واعلم يا رجل وخذ الختم وبه اختم، لا يدخل الجنة رجل قط كان عبدا للحسين وليس عبدا لله. اعيدها مرة ثانية، لن يدخل الجنة رجل كان عبدا للحسين يعبده من دون الله ليس عبدا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول هل يجوز أن نقول إذا مات شاب ما فقيد الشباب فلان؟
الحمد لله رب العالمين، ينبغي أن نقول مات اليوم فلان، مات اليوم فلان، ولا نقول فقيد شباب أو كذا، إنما نقول مات اليوم فلان، هذا أفضل وأحسن، ولا نقدم هذا النعي على وفق ما يحصل وما هو موجود، بل ربما صوروا له صورا وجعلوها في ميادين وسموا الميادين بأسمائهم وهذا من التجاوز، لكن نقول مات اليوم فلان من الشباب، هذا الأفضل والأحسن والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بشبيش من إحدى الأخوات، رمز لها بألف ميم، تقول إنني في مأزق شديد، فزوجي وجدته يشاهد أفلاما خليعة على الجوال تحتوي على محرمات دون أن يعلم، وأنا الآن أكاد لا أستطيع الحياة معه إذا استمر على هذا الأمر، فما نصيحتكم لي وله ولم أقم بمواجهته إلى الآن بما رأيت على جواله، فهل أقوم بمواجهته والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت يا أخت متيقنة من ذلك وعندك الدليل على هذا فانصح له، فإنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، وهذه الوسائل التي ابتلين بها والتي قربت الجريمة حتى للفضلاء، قد يكون الرجل رجلا فاضلا في نفسه من أصحاب الصلوات، بل ربما طلب العلم وحضر الدورات والدروس واللقاءات، ومع ذلك يحصل ذلك منه لأنه فتح الباب على مصراعيه ولعب به الشيطان لعبا حتى سلك به مسالك الشهوات، وبعد ذلك يضعف. والله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ولا ينبغي للإنسان أن يكل نفسه إلى نفسه ويقول أنا قوي طالب علم لا أتأثر بهذه المناظر، بل ينبغي أن يكل نفسه إلى خالقه وأن يتخذ الأسباب الشرعية وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، فرب قشة تقسم ظهر بعير، فليتق الله عز وجل هذا الرجل. ونقول لأختنا نعم إذا كان عندك دليل قطعي يقيني في هذا فاذهبي إليه بارك الله فيك وانصحي له، عسى الله عز وجل أن ينفع، خصوصا وأنك ذكرت أنه على صلاح، فربما تكون نزوة فأخبريه، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع وأصر على مثل هذا فإننا لا ننصح ببقاء امرأة مع رجل يشاهد مثل هذه المناظر ومع رجل له علاقات وإلى آخره، ننصحك حينئذ ألا تكوني معه فلربما تأثرت بشره والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من أخ رمز لنفسه بواو راء، يقول رجل يقوم بتشغيل أموال الناس، أعطيته أموالا لتشغيلها لي فكان يعطيني شهريا نسبة مئوية ثابتة وهي 2% من مبلغ الأصلي، فهل في هذه الصورة مخالفة شرعية؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان يعطيك هذا المبلغ تحت الحساب حتى إذا انتهى العام جرد، فإن بقي لك مبلغ كمله لك أو كان عليك شيء أخذه فهذا لا بأس، أما إذا كان يأخذ منك المبلغ ويضع لك نسبة مئوية وفقط دون جرد فهذا من القرض الذي جرى نفعا فلا يجوز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مدينة السادس من أكتوبر من الأخ شعبان، يقول رجل معه 20,000 في يده و80,000 يملكها ولكن مع أناس آخرين متفرقين، فهل يعد بذلك ممتلكا لنصاب الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا كانت هذه المبالغ عند أناس غير جاحدين لها فهذه من الديون التي تكون على المليء، فتنضاف إلى المبلغ الذي معك، وحينئذ تخرج النصاب بربع العشر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: ما هو تفسير حلق اللحية في الرؤيا للأخ الملتحي على السنة؟
الحمد لله رب العالمين، الذي سمعناه من أهل التعبير أن حلق اللحية في الرؤية قد يكون لأزمة يتعرض لها الإنسان مما تذهب بوجاهته وتضعفه وتضعف وجاهته، لأن الإنسان إذا تعرض لأزمة وضيق مادي وغير ذلك ربما حدث فكذب ووعد فأخلف، أو تكون إشارة إذا كان مفرطا في السنة إلى تفريطه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول: سائل يسأل: أحيانا آكل بصلا وأخاف من الرائحة الكريهة أثناء صلاة الجماعة، فأضع في فمي حبات القرنفل لتذهب بالرائحة وأنا في الصلاة، فهل هذا يبطل الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يظهر لي أن هذا لا يبطل الصلاة لأنه ليس أكلا ولا شربا، إنما وضع هذا الشيء في الفم كما يكون بين الأسنان، فحكمه حكمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول: امرأة تسأل تقول عندها تعب بالمثانة وينزل منها البول بصفة مستمرة، فهل لها أن تجمع بين الصلاتين؟ وتقول بأنها لو صلت واقفة نزل الماء منها، ولو صلت جالسة على كرسي لم ينزل منها الماء، فماذا تصنع؟
الحمد لله رب العالمين. يعني هما سؤالان، السؤال الأول أن هذه المرأة التي بها سلس بول هل تجمع بين الصلاتين؟ نقول تصلي كل صلاة في وقتها، هذا الصحيح من قولي أهل العلم أنها تصلي الصلاة في وقتها، لأنه لا داعي لإخراج الصلاة عن وقتها، فإن كان ذلك يشق عليها صلت الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع، وتكون الحقيقة أنها أوقعت كل صلاة في وقتها، لأنه لا دليل على إخراج الصلاة عن وقتها مع إمكان الأداء في الوقت، وقد قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها أداها ولو كان مريضا على أي صفة كانت. أما سؤالها الثاني وأنها إذا وقفت نزل بول فإذا جلست لم ينزل بول، فإنها حينئذ تجلس حتى تؤدي الصلاة باكتمال شروطها، وعجزها عن القيام لتؤدي الصلاة بكامل شرطها عذر لها، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذه المرأة لا تستطيع أن تؤدي الصلاة الشرعية إلا إذا جلست، فتكمل وتحصل شروط الصلاة ولو جلست، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول: سائل يسأل سؤالا حاصله: هل يجوز الترحم على أهل الفسق الذين يموتون من أصحاب الغناء والتمثيل وأضرابهم؟
الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة يتعلق بها أمران: الأمر الأول من جهة الجواز وعدمه، الأمر الثاني من جهة مسلك أهل العلم في الترحم على أصحاب المعاصي وأصحاب البدع غير المكفرة. أما القسم الأول فكل من له وثبت له عقد الإسلام جاز الترحم عليه لأنه مسلم، وبالتالي يصلى عليه والصلاة عليه دعاء له بالرحمة، إذا من جهة له الجواز هذا جائز. أما المسألة الثانية من جهة إظهار هذا الترحم والصلاة عليه، فنقول الذي عليه أهل العلم أن أصحاب المعاصي الكبيرة وأصحاب البدع يهجر أهل العلم وأهل الفضل الصلاة عليهم، وليصلي عليهم أحد من الناس زجرا لأمثالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. ولأن أهل السنة والجماعة كانوا يدعون الصلاة على أهل البدع تحذيرا من بدعتهم وتنفيرا للناس من مسلكهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ديروت من الأخ عبد الرحيم، يقول: بعض الناس يقول عنكم أنكم حدادية أنتم وطلبتكم، فما تعليقكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، تعليقنا على ذلك هو ما قاله صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقولنا في ذلك قول الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولتسألهم لماذا نحن حدادية؟ ألأننا نحذر منهم فشرحنا رسائل في الرد عليهم، كما شرحنا رسالة العلامة ربيع بن هادي المدخلي؟ ألأننا حذرنا من رأسهم وهو محمود الحداد في مقاطع موجودة على الموقع؟ ألأننا نحذر منهم الليل والنهار؟ ألأننا نخالف منهجهم؟ أهكذا يكون الحدادي؟ الحدادي الذي يشرح رسالة في الرد على الحدادية للعلماء؟ الحدادي الذي يرد على محمود الحداد في مقاطع؟ الحدادي الذي يخالفهم في أصولهم التي بنوا عليها جرحهم وتعديلهم؟ الحدادي الذي أقام دورة في الفرق والجماعات فعقد لهذه الجماعة دورة في الرد على الحدادية؟ قولوا للناس لماذا نحن حدادية. هؤلاء لما عجزوا عن الرد علينا بالعلم والبينة والبرهان لجأوا إلى الكذب والافتراء والطغيان، وهذا ليس معنا، هذا مع علماء الإسلام وأئمة الدين الكرام في سائر العصور. وإن لم نكن نحن في قدرهم ولا الذرة، لكن هذا مسلك دائما يسلك أهل الافتراء إذا عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة، فإنهم يلجؤون إلى السب والشتيمة. وكما قال أئمة السلف: إن علامة أهل البدع هي الوقيعة في أهل الأثر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من ديروت من الأخ عبد الرحيم، يقول: بعض الناس يقول عنكم بأنكم لا تردون إلا على من رد عليكم، فما تعليقكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، تعليقون على ذلك قول الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وعلى ذلك نعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم إننا نقول إننا لا نرد إلا على من رد علينا، والدليل أننا رددنا على حسان وما سمعنا إلى اليوم ردا من حسان علينا، أننا رددنا على الحويني ولم نسمع إلى ساعتك هذه ردا من الحويني علينا، أننا رددنا على القرضاوي ولم نسمع إلى ساعتك هذه ردا من القرضاوي علينا، أننا رددنا على عبد المقصود ولم نسمع إلى ساعتك هذه ردا من عبد المقصود، أننا رددنا على برهامي ولم نسمع إلى ساعتك هذه ردا من برهامي، أننا رددنا على القرني ولم نسمع إلى ساعتك هذه ردا من القرني، أننا رددنا على سلمان وسفر ولم نسمع منهما إلى ساعتك هذه ردا منهما، أننا رددنا على علي الجمعة وعلى كريمة وعلى سعد الدين هلالي ولم نسمع إلى الآن، أننا رددنا على إبراهيم عيسى وعلى إسلام البحيري ولم نسمع إلى الآن، أننا رددنا على كل هؤلاء وعلى غيرهم ولم نسمع رد منهم الآن. هذا باختصار أبلغ رد منا على هذا البهتان، هدى الله ووقى من الشيطان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال لأخ لم يرمز لنفسه بشيء ولا لبلده بشيء، يقول: ما هي أحكام العقيقة؟
الحمد لله رب العالمين، أحكام العقيقة كثيرة، باختصار هي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه في الغلام شاتان وفي الجارية شاه تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي سنة تكون شكرا لله عز وجل أن رزقك الله عز وجل هذا الغلام أو تلك الجارية. ثانيا أنك تذبح إن رزقك الله غلاما عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. ثالثا أنك توزعها على الفقراء والمساكين ولا حرج أن تأكل منها وأن تدعو الناس إليها بل وأن تدخر منها شيئا. رابعا أنه لا يشرع دهن رأس المولود من دمها فإن ذلك قاله بعض الناس ولكن لم يثبت بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا أنها تذبح في اليوم السابع فإن لم تجد ذبحتها في أي وقت شئت ولا تقدمها عن السابع. بعد ذلك اليوم السابع من الولادة فاليوم الذي ولدت فيه المرأة تنقص يوما عنه هذا اليوم السابع. فإن ولدت السبت فعقيقتك الجمعة إن ولدت الأحد فالعقيقة السبت وهكذا. من أحكامها أيضا أن من لم يجد إلا شاة عن الغلام ذبح وأجزأه إن شاء الله تعالى. من أحكامها أيضا أن الإنسان لو عق عنه واجد وهو لم يجد فأعطاه مال لعق عن ولده أنه يجزئه. من أحكامها أيضا أن الإنسان لو لم يكن معه مال في اليوم السابع ولكن كان يرجو مجيء مال من قريب فالسنة أن يستدين وأن يذبح في اليوم السابع فإن اليوم السابع يوم مبارك إلى غير ذلك من هذه الأحكام. وخصصت العقيقة فقط ببعضها وإلا هناك أحكام أيضا تتعلق باليوم السابع من حلق الرأس وزينة الشعر فضة والتصدق بذلك وغير ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من هذا الأخ الذي لم يرمز لنفسه بشيء ولا لبلده بشيء وقريب منه ورد من كوم حمادة من الأخ ناصر يقول ما حكم التجارة في الأدوية المستوردة ومنها أدوية مهربة؟
الحمد لله رب العالمين إن كانت على وفق قانون الدولة فمباحة وإن كانت على خلاف القانون فغير جائزة والكسب منها حرام والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال من أخ رمز لنفسه بألف نون ولبلاده بنون يقول لأخت قام بخطبتها أحد الشباب وبعد الخطبة اكتشفت أنه على علاقة بنساء غيرها ولا يصلي وحاول التعدي عليها وطلبت من أهلي فسخ الخطبة ولكنهم رفضوا ذلك لاعتقادهم أن هذا هو الشخص المناسب لها وهم لا يعرفون حاله الحقيقي فما هي نصيحتكم؟
الحمد لله رب العالمين. عجل بالنصيحة لهؤلاء واذهب إليهم بارك الله فيك وقل لأهلك بأن هذا لا يجوز الارتباط به أبدا وحاول معهم ثم حاول مع أختك ألا تقبل هذا الرجل أبدا لأنه لا يجوز البقاء معه بل ولا تمكينه من العقد إن كان لا يصلي أبدا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ محمد يقول ما هو السبيل لإخلاص العمل لله عز وجل ومتابعة السنة النبوية والثبات على دين الله والتغلب على وساوس الشيطان في أوقات الفتن التي نحياها اليوم؟
الحمد لله رب العالمين. السبيل إلى ذلك يا أخي أولا دعاء الله سبحانه وتعالى عليك بدعاء الله عز وجل وسأل الله التثبيت وما أعظم هذا الدعاء الذي هو في سورة الفاتحة نكرره في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأمر الثاني عليك بالعلم وأهله فإن الله عز وجل يثبت بالعلم قلوبا وينور للطالب طريقا وصدق النبي إذ يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عز وجل به طريقا إلى الجنة. الأمر الثالث عليك بصحبة الأخيار فمنهم ينتقى أطيب الكلام ومنهم تكون الفائدة العظمى إن نسيت ذكروك وإن انحرفت أرجعوك وإن ضللت ردوك والأمر الذي بعد ذلك عليك بالتعلم والمذاكرة بجوار مجالس العلم. والأمر الذي بعد ذلك احضر الأشرار لا سيما أهل البدع الضلال، فإنهم يسرقون منك كمال الإيمان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت نيفين، تقول: أريد أن أحج هذا العام ولكن بدون محرم، فهل يجوز لي ذلك إذا كان القانون السعودي يسمح بذلك للمرأة إذا تجاوزت 28 من عمرها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا سمح القانون السعودي بسفر المرأة إذا بلغت سن 28 بدون محرم، فإن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى لم تسمح، وعليه فلا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن تسافر مع ذي محرم، وإن إذن الحكومة بذلك لا يغير شرعا، فلا يجوز يا أختاه أن تسافر إلا مع ذي محرم ولو كان سفرك للحج. وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إني اكتتبت معك في كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي: انطلق فحج مع امرأتك. هذا في الحج، فلا يجوز لك السفر بلا محرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بنها من الأخ إسماعيل، يقول: لو خلى القبر من صفته الشرعية مثل أن يرفع بناء عليه، فهل له نفس أحكام القبر الشرعي من تحريم الجلوس والاتكاء عليه؟
الحمد لله رب العالمين، أولا لا ينبغي رفع هذا القبر، ثانيا لا ينبغي الجلوس عليه. فالأول يا أخ إسماعيل، ابحث عن ماذا؟ عن إزالة هذا القبر وتعليم الناس ألا يصنعوا هذه القصور لا القبور، ثم بعد ذلك لا ينبغي لأحد أن يجلس عليه أصلا ولا أن يأتيه. لماذا يجلس عليه؟ ولا ينبغي أن يأتيه ولا أن يبنيه ولا أن يجلس عليه، كل ذلك ممنوع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بنها من الأخ إسماعيل، يقول: ما حكم إخراج العظام من القبر لمكان يسمونه العظامة من أجل توسيع المكان لدفن ميت آخر؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يا أخ إسماعيل لا من أجل التوسيع فقط، لأنهم يبنون غرفا ويريدون أن يضعوا فيها أكثر من 10، فلهذا يكسرون العظام ثم ينقلونها إلى مكان آخر، وهكذا بإهانة تحصل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر عظم الميت، وبين أن كسر عظمه ميتا ككسره حيا. لكن نقول علينا أولا أن نزيل هذا البناء المرتفع، ثانيا أن نأتي إلى هذه الأجساد وأن نحفر لها في الأرض في أماكنها، ثم نعمق الحفرة ونضع هذه العظام فيها، هذا الذي يجوز ولا يجوز سواه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من أسوان من الأخ محمد، نستأذنكم شيخنا في استقبال سؤاله.
تفضل أخي محمد من أهل أسوان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ حبيبك، في موضوع الدائرة التقسيط وكده.
نعم تفضل.
يعني جاوبت على حبيبك بس ما فهمتوش يعني في السؤال كده من أول أربعة.
نعم.
اللي هو يعني لو أنا دلوقتي هشتري حاجة بالتقسيط، اللي هو يعني مثلا يقول لك إيه، أنت مثلا الجهاز ده ب 2000 جنيه كاش.
نعم.
جبت ب 2500، ده ممكن أحط مثلا 500 جنيه مقدم والباقي تقسطه على مثلا 12 شهر.
نعم.
هل في الصورة ديت محرمة يعني وكده؟
نعم، تابع معي أخ محمد. يسأل أخونا محمد من أسوان هذا السؤال، يقول: يشتري سلعا بالتقسيط، فمثلا اشترى ب2000، فيقول التاجر: قدم 500 جنيه مقدمة وتبقى 2000 عليك مقسطة. نقول إن كانت 500 على 2000 فهذا ربا، وأما إذا كانت السلع يختلف سعرها بالتقسيط عن النقد، بمعنى هذه الثلاجة ب2000 جنيه نقدا و2300 تقسيطا، ثم جمع الكشف هذه الثلاجة ب2300، هذا البوتجاز ب5000، هذا كذا بكذا، ثم كانت النتيجة في سعر التقسيط 2500 فهذا جائز. أختصر يا أخ محمد، إن كانت الزيادة على المال فهذا ربا، وإن كانت الزيادة على الأسعار فهذه جائزة ولا إشكال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ بهرام، يقول: ما الفرق بين الذنب والسيئة؟ ولماذا قال الله تعالى في الذنب: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وعند السيئة قال: ويكفر عنكم سيئاتكم؟
الحمد لله رب العالمين، لا يظهر لي فرق يا أخي الفاضل. فالذنب سيئة ليس حسنة، والسيئة ذنب ليس طاعة، فالأمر واحد، عبر عن هذا بذنب، عبر عن هذا بسيئة. وقد يقال إن الذنب هو الفعل الذي تفعله، والقول الذي تقوله ما يخالف الشريعة، والسيئة حكم، فإذا أذنبت ذنبا كان سيئة، وإن أطعت طاعة كانت حسنة، فيكون الذنب مطلقا على الفعل أو القول المخالف، وتكون السيئة حكما لذلك، فمن أذنب ذنبا حصل سيئة. إن الله كتب الحسنات والسيئات، فإذا هم بحسنة فلم يعمل كتبت له حسنة، وهكذا. وإلا فإن الذنب يطلق عليه سيئة، فلان فعل سيئة وفعل ذنبا، هذا لا فرق إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أسامة، يقول: ما هو الهجر في الله وما هي ضوابطه؟ وهل يحق للهاجر أن يعامل اثنين بنفس الخطأ بطريقة مختلفة، كأن يهجر هذا ويترك الآخر؟
الحمد لله رب العالمين. الهجر زجر وردع لمن أتى ذنبا فنصح فلم يرتدع، أو أتى ذنبا علنا فرأى العالم أو طالب العلم أن يهجره لهذا الذنب، فهو زجر وهو ردع. وإذا كان زجرا ورضعا فلا بد أن يكون بحكمة، وأن يكون موافقا للنصوص الشرعية. فإذا كانت هناك مصلحة في هجر هذا المذنب له أو لغيره أو للهاجر نفسه في إظهار السنة والاعتزاز بها، هجر. وإلا إذا كان الهجر يزيد طغيانا أو يحدث مفسدة، ترك. ولهذا النبي هجر وترك، ترك هجر المنافقين لأنه لا ثمرة، بل قد يحصل الإيذاء، وهجر فضلاء الصحابة ككعب بن مالك وصاحبيه، ففي ذلك مصلحة. فهذه المسألة لا تخضع للهوى، إنما هي محكومة بالهدى، لا تخضع للميل والمجاملة، بل تخضع للدليل القائم على الشرع وعليه. فقد يصدر الفعل من هذا الشخص وهو نفسه يصدر من شخص آخر، فيهجر هذا ولا يهجر ذاك. لماذا؟ لأن المصلحة تقتضي هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الصومال من الأخ عبد الله، يقول: رجل أعرفه يريد أن يسافر إلى بلاد الكفر للتجارة، فهل هذا السفر جائز أم محرم؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان سيسافر للتجارة ومعه علم يدفع به الشبهات، ودين يدفع به الشهوات، ولا يتأثر بالإقامة هناك، ويكون مظهرا لدينه، معلنا البراءة مما هم عليه، ويأتي الجمعة والجمعات، إذا كان كذلك جاز له ذلك. وأما إذا تخلف شيء من هذا، لم يكن على علم يدفع به الشبهات، أو لم يكن على دين كان رقيق الدين يدفع الشهوات، أو كان لا يستطيع إظهار دينه ويتأثر بالمجتمع هناك، فلا يجوز السفر ولا الذهاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومن قبل نهى الله عز وجل عن هذا، فقال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ مجدي يسأل سؤالا طويلا حاصله: أنا متزوج بمصر ولكني أعيش بالمملكة من فترة ولي من زوجتي أبناء، ونظرا لارتفاع تكاليف الإقامة هنا لم أستطع المجيء بزوجتي هنا، ولكني أحتاج إلى زوجة، وزوجتي صارت تقصر في حقوق الزوجية عند نزولي لمصر نظرا لانشغالها بالأعباء المنزلية وشؤون الأولاد. فتعرفت هنا على إحدى الفتيات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتكلمنا في الزواج، ولكني أشعر بالذنب تجاه زوجتي لمعاناتها في بلدي، فما هي نصيحتكم لي؟ وهل أنا بزواجي من هذه الفتاة ظالم لزوجتي الأولى؟
الحمد لله رب العالمين. أولا أنت عاص لله عز وجل لما ارتبطت بهذه الفتاة ارتباطا غير شرعي، فلهذا أثرتك ووقعت في عشقها فكان ما كان، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تترك هذا، لا أن تقول لا أستغني عنها وغير ذلك من هذه الأمور. فلقد صادف الهوى مكانا خاليا في القلب فانشغل الفؤاد بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يهوى والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فأنت أخطأت الطريق حينما ارتبطت بهذه الفتاة، وناسب ذلك أنك مسافر وأنك بعيد عن زوجتك، وربما كانت زوجتك مهملة معك بعض الشيء فراودتك نفسك على هذا الفعل، وبرر لك الشيطان صنيعك فوقعت فيما وقعت فيه. هذا أولا. أما ثانيا، لو كنت تختار المرأة الصالحة في أي مكان لتتزوجها فهذا أمر لا إشكال فيه إذا كنت قادرا على ذلك متمكنا من العد. وعليه أنصحك يا أخي الآن بالتوبة إلى الله عز وجل وترك هذه المرأة التي وافقت أن تقيم معك علاقة محرمة، وعليك أن تعود إلى زوجتك أمي أولادك. فإن بدا لك يوما ما أن تتزوج وأن ترتبط بالمرأة الصالحة فاظهر بذات الدين تربت يداك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ محمد يقول: عندنا شباب مفتونون بمنهج الإرجاء ويقولون إن من يقول بأن تارك الأعمال بالكلية كافر فهذا تكفيري، فما نصيحتكم لهم؟
الحمد لله رب العالمين. يعني من الخوارج، يعني من يقول بكفر ذلك العمل فإنه من الخوارج أو إنه من التكفيريين. نقول جوابا عن ذلك: إذن يكون هذا الرجل شاهدا على أهل السنة قاطبة بهذا الحكم، لأن الذي يرى كفر تارك الأعمال كلية هم أهل السنة والجماعة، إذن يكون بذلك قد حكم عليهم جميعا بأنهم خوارج وبأنهم تكفيريون. وليعلم هذا الجاهل أن هناك فرقا بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج، فإن الخوارج يكفرون بآحاد العمل، فمن ترك عملا واحدا كفر، أما أهل السنة والجماعة فلا يكفرون بآحاد العمل بل يقولون هو عاص، وإنما يكفرون بماذا؟ بكل العمل، أي إذا ترك عمل الجوارح كلية فلم يكن عنده عمل البتة ولا شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون كافرا لأنه ترك ركن الإيمان، إذ الإيمان قول وعمل، فمن لم يأتي بالعمل كلية فإنه يكون كافرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد يقول: أعيش في لبنان ولكني أشعر بضيق بسبب الأوضاع السيئة هنا في هذه الفترة، وأريد النزول ولكن والدي يرفض نزولي لمصر، فهل إن خالفته ونزلته أكون عاقا له؟
الحمد لله رب العالمين. إن كانت المصلحة في نزولك وأنت تقدرها وأبوك لا يعلم ذلك فأقنعه بارك الله فيك. فإن أبى ونزلت أنت وقدرت المصلحة هذه ورأيت أنه لا مناص فذلك ليس بعقوق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من أخت رمزت نفسها بألف حاء تقول: سائرة تسأل: أنا مطلقة منذ فترة، والآن أهلي يضغطون علي للرجوع لطليقي من أجل أولادي، وأنا أكرهه ولا أريد الزواج أصلا، ولكن أول من يطلب مني ذلك هي أمي، فهل لو رفضت طلبها في هذا الأمر أكون عاصية وعاقة لها؟
الحمد لله رب العالمين. إن كنت يا أختاه تكرهين هذا الزوج فأنصحك ألا ترجعي إليه، لأنك لو رجعت لعاودك الطلاق بعد ذلك. فإذا كنت تكرهين هذا الزوج فلا ترجعي إليه، ورفضك هذا ليس عقوقا لأمك، وعلى أمك أن تقدر هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخت فاطمة، تقول: رجل غرق ومات في البحر وكان متهاونا في الصلاة كثيرا، فهل يكتب له أجر الشهيد مع العلم أن عمره 16 عاما وكان يحب عمل الخير وبارا بوالديه؟
الحمد لله رب العالمين. أما السنة فقد وردت أن الغريق يكون شهيدا، فالغرق شهادة، وهذا تقولين كان متهاونا في الصلاة، يعني يترك بعض الصلوات، ومن أهل العلم من قال بكفر تارك بعض الصلوات، فمن ترك صلاة كفر، ومنهم من قال لا يكفر إلا ترك الصلاة كلية، فنكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نتكلم في مسألة الشهيد، لأن هذا يكون شهيدا وله أجر الشهداء إن لم يكن هناك مانع، والمانع الذي ذكرتيه قد اختلف أهل العلم في كفر صاحبه، ولهذا نكل أمره إلى الله عز وجل، وإن كنا نرجح أنه لا يكفر تارك الصلاة إلا إذا تركها كلية والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ عبد الرحمن، يقول: نرجو من فضيلتكم إزداء نصيحة لأولادنا الذين يضيعون أوقاتهم في اللعب وعدم استغلالها في الحفظ والمذاكرة.
الحمد لله رب العالمين. ننصح شبابنا وأبناءنا بالحرص على ما ينفعهم، فلقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس كما عند الترمذي: واحرص على ما ينفعك. فيا أبنائي احرصوا على ما ينفعكم. الأمر الثاني: يا أبنائي أعظم ما تحرصون عليه دينكم، فحافظوا على دينكم تسلم لكم دنياكم، وأقيموا شريعة ربكم في قلوبكم وعلى جوارحكم يوفقكم الله سبحانه وتعالى. يا شبابنا يا أبناءنا لا تضيعوا أوقاتكم، فإن الوقت نعمة عظيمة لمن استغلها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا أبناءنا مثلكم قضى وقته في نصرة الشريعة والعلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كصحابة رسول الله الصغار من أمثال أنس وابن عمر وابن عباس وجابر، حتى حفظ الله عز وجل بهم الشريعة. فاحرصوا على أوقاتكم بارك الله فيكم، واخدموا أنفسكم وأمتكم ودينكم بهذه الأوقات، والواحد منكم إذا استغل وقته وعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى حفظه الله عز وجل من السوء ومن قرناء السوء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي معاوية، يقول: بعض الناس يدعو قائلا: اللهم امسح عليه بيمينك الشافي، فهل في هذا اللفظ محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين. ادعو بالأدعية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكمل وأفضل. وهذا الدعاء قد ورد به بعض الآثار ليست المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء أن أحمد رحمه الله لما عاد بقية بن مخلد فكان مما قال له قال هذا الدعاء، فورد عن بعض السلف. فإن صح ذلك فلا محظور فيه، وإن لم يصح فلا حاجة لنا فيه، وعليك بارك الله فيك أن تدعو بالأدعية الواضحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي معاوية، يقول: جل أصحاب السيارات يخرجون سياراتهم للسائق ويتفقون معه على مبلغ ما وعلى السائق الوقود، فهل في هذه المعاملة بينهما محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال إذا أجر سيارته بمبلغ معين على أن يكون الوقود من الذي يأخذ السيارة، فهذا لا إشكال فيه، فالمسلمون على شروطهم، والله أعلم.
إذا كان يقصد شيخنا من هذا الدخل من هذه السيارة،
كيف يعني من هذا الدخل؟
مبلغا ثابتا من دخل السيارة.
لا، أنا أظن أنه يقول بأنه يستأجر السيارة ليذهب إلى مشوار ب500 جنيه مثلا على أن يكون الوقود منه، هذا لا حرج فيه. أما على الصورة الثانية أحمد، إذا
يقول جل أصحاب السيارات يخرجون سياراتهم للسائق ويتفقون معه على مبلغ ما وعلى السائق الوقود، فهل هذه المعاملة فيها محظور شرعي؟
إذا كانوا يؤجرون له السيارة يوميا، يقولون أجرة السيارة في اليوم 100 جنيه فلا بأس، لكن لو كانوا يقولون لنا 100 جنيه في اليوم مما تأتي به فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد لا يأتي ب100 جنيه. فرق بين الصورتين، لو قال أؤجرك السيارة ب100 جنيه في اليوم لا بأس بغض النظر عن دخله، وأما إذا قال ب100 جنيه من دخلك فهذا لا يجوز لأنه قد لا يأتي ب100، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي معاوية، يقول: هل يجوز الكذب الصراح فيما رخص فيه الشرع، أم أن المقصود بذلك التولية وليس الكذب، وهل يجوز الحلف على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، الكذب حرام ولا يجوز المسلم أن يكذب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح إن المؤمن إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لكن إن اضطر إلى التورية والراء، وهي أن يقصد بالكلام شيئا لا يفهمه المخاطب ويفهم عكسه، لكن إن اضطر إلى الكذب الصريح الذي حينئذ يضر الصدق أو التورية فلا بأس ولا حرج، فليس الكذاب الذي ينمي خيرا ويريد خيرا كما جاء عند مسلم، فالكذب المصلحة بشرط ألا يتوصل لهذه المصلحة إلا بهذا الكذب، لا بالتورية ولا بالصدق ولا غير ذلك، فحينئذ يباح ذلك والمحظورات تباح عند الضرورات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي أحمد، يقول: ذهبت إلى توكيل لأشتري سيارة جديدة، فطلب مسؤول التوكيل مبلغا لحجز السيارة لكي أستلمها بعد أسبوعين إن شاء الله، ويحسب من ثمن السيارة بعد الاستلام، فهل في هذه الصورة محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت السيارة هذه السيارة موجودة وقد دفع جزءا من السعر والباقي سيدفعه بعد ذلك عند الاستلام فلا محظور في ذلك، إنما إذا كانت السيارة غير موجودة واتفق على ثمنها على أن يحضرها بعد ذلك ثم يدفع باقي الثمن فهذا لا يجوز لأنه باع ما لا يملك. إذن الفرق ما هو؟ لابد حال البيع أن يكون مالكا للسيارة، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي، وفقه الله تعالى وحفظه، على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه والاتصالات التي جاءت إلى هذه الحلقة، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.